إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، فإنه سبحانه وتعالى يراكم ويعلم سركم وجهركم، فاحرصوا على أن يراكم محسنين غير مقصرين ولا غالين. عباد الله، الغضب نقيض الرضا، وهو ثوران دم القلب إرادة الانتقام والتشفي. وغضب البشر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الحق. فالغضب المحمود ما كان في جانب الحق بالعدل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. والمعنى: إذا انتهكت حرمة الله، انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. وفي هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وبعض الناس هدانا الله وإياهم للصواب، نراهم، نرى الواحد منهم يرى المحرمات ولا يغضب، بل يستغرب ممن ينكرها. فإذا تعدى أحد على الشيء من على شيء من حقوقه وخصوصياته، أقام الدنيا ولم يقعدها، وفجر كل شيء أمامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الغضب المذموم فتركه جماع الخير، أما الغضب المذموم فتركه جماع الخير. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة هي: لا تغضب، لمن سأله عدة أسئلة. السؤال الأول: ما الأمر الذي يوصيه به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تغضب؟ فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والسؤال الثاني: ما الأمر الذي يباعده من غضب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني ويمنعني من غضب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. السؤال الثالث: ما الكلمات القليلة النافعة التي يحثه عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تغضب؟ فعن جارية ابن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، يعني أحفظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكفر علي فأنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب الغضب. ثم أعاد عليه الرجل مقالته، فلم يزده النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اجتنب الغضب. السؤال الرابع: ما العمل الذي يدخله الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحفظ والتحرز منه جماع الخير. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال: حسن الخلق ترك الغضب. فقال: حسن الخلق ترك الغضب. وفي هذه الأحاديث: عباد الله، الأمر بعدم العمل بمقتضى الغضب إذا حصل، بل يجاهد نفسه على ترك تنفيذه والعمل بما يأمره به. فإن الغضب إذا ملك شيئا من بني آدم كان الآمر والناهي له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غضب المقاتل لأجل قومه لا لله عز وجل يجعل ميتته جاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية علمية يغضب لغضبه، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية. أي إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه، فإن هذا الغضب مذموم لا يقبله الله عز وجل. ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه في سبيل الله على أن يكون تحت راية معلومة ومن وراء الحاكم الشرعي، فإن هذا هو الجهاد المعتبر شرعا. وعلى المرء المسلم أن يحذر من الغضب إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. يعني إذا أمرك آمر بأمر معروف أو نهاك ناه عن أمر سيء فلا تغضب لأنه أمرك أو نهاك. فتأملوا عباد الله هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الكلام إلى الله، أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله غضب. وقال ابن مسعود أيضا: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك نفسك، أنت تأمرني؟ وهذا يدل على خطأ ما نراه من بعض المسلمين اليوم، هدانا الله وإياهم للصواب، أنه يغضب إذا نصح بترك معصية أو ترك قول أخطأ فيه وطلب منه الرجوع إلى الحق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن لا يقضي وهو غضبان، فنهاه عن القضاء حال الغضب، لأن غضبه يحول بينه وبين معرفة الحق والقضاء به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وسبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع من القضاء وهو غضبان. وهذا ليس خاص بالقاضي في المحاكم الشرعية، بل كل من أراد أن يحكم بين اثنين أو أن يحكم على أحد حالة الغضب فإنه منهي عن ذلك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وابعدنا عما يغضبك منا ويسخطك، وارحمنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللغضب علاج في السنة النبوية، من عمل به سلم منه بإذن الله تعالى. فمن علاجه أن يقول إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان ابن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا من علاج الغضب أن يسكت ولا يتكلم كي لا يزيد الحال سوءا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. والسكوت دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره. فإذا سكت زال هذا الشر كله. ومن علاج الغضب إذا لم يذهب الغضب بعد الاستعاذة والسكوت، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن علاج الغضب أن يملك نفسه عند الغضب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشديد ليس هو الذي يصرع الناس ويغلبهم وينتصر عليهم، ولكن الشديد في الحقيقة هو الذي يملك نفسه التي بين جنبيه عند الغضب فلا تغلبه. ومن الأمور المعينة على ترك الغضب معرفة ما أعد للكاظمين الغيظة عند الغضب من ثواب عظيم عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عند ابتغاء وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. عباد الله، وهناك أمور أخرى تعين وتساعد على تجنب الغضب، منها ترك أسباب الغضب من المزاح والمماراة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، ومنها أن يتذكر ما يؤول وينتهي إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام، ومنها أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه. فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من عقاب الآخرة. ومنها أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، فإنه يكون في منظر وحال قبيح لا يشبه حال العقلاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، فإنه سبحانه وتعالى يراكم ويعلم سركم وجهركم، فاحرصوا على أن يراكم محسنين غير مقصرين ولا غالين. عباد الله، الغضب نقيض الرضا، وهو ثوران دم القلب إرادة الانتقام والتشفي. وغضب البشر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الحق. فالغضب المحمود ما كان في جانب الحق بالعدل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. والمعنى: إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. وفي هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وبعض الناس هدانا الله وإياهم للصواب، نرى الواحد منهم يرى المحرمات ولا يغضب بل يستغرب ممن ينكرها، فإذا تعدى أحد على الشيء من على شيء من حقوقه وخصوصياته أقام الدنيا ولم يقعدها وفجر كل شيء أمامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الغضب المذموم فتركه جماع الخير، أما الغضب المذموم فتركه جماع الخير. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة هي: لا تغضب، لمن سأله عدة أسئلة. السؤال الأول: ما الأمر الذي يوصيه به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تغضب. فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله. والسؤال الثاني: ما الأمر الذي يباعده من غضب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني ويمنعني من غضب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. السؤال الثالث: ما الكلمات القليلة النافعة التي يحثه عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تغضب. فعن جارية ابن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، يعني أحفظه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب الغضب. ثم أعاد عليه الرجل مقالته فلم يزده النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: اجتنب الغضب. السؤال الرابع: ما العمل الذي يدخله الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحفظ والتحرز منه جماع الخير. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال: حسن الخلق ترك الغضب. فقال: حسن الخلق ترك الغضب. وفي هذه الأحاديث: عباد الله، الأمر بعدم العمل بمقتضى الغضب إذا حصل، بل يجاهد نفسه على ترك تنفيذه والعمل بما يأمره به، فإن الغضب إذا ملك شيئا من بني آدم كان الآمر والناهي له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غضب المقاتل لأجل قومه لا لله عز وجل يجعل ميتته جاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية علمية يغضب لغضبه، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، أي إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه، فإن هذا الغضب مذموم لا يقبله الله عز وجل، ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فإنه في سبيل الله على أن يكون تحت راية معلومة ومن وراء الحاكم الشرعي، فإن هذا هو الجهاد المعتبر شرعا. وعلى المرء المسلم أن يحذر من الغضب إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، يعني إذا أمرك آمر بأمر معروف أو نهاك ناه عن أمر سيء فلا تغضب لأنه أمرك أو نهاك. فتأمل عبد الله، فتأملوا عباد الله هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الكلام إلى الله، أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله غضب. وقال ابن مسعود أيضا: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك نفسك أنت تأمرني. وهذا يدل على خطأ ما نراه من بعض المسلمين اليوم، هدانا الله وإياهم للصواب، أنه يغضب إذا نصح بترك معصية أو ترك قول أخطأ فيه وطلب منه الرجوع إلى الحق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن لا يقضي وهو غضبان، فنهاه عن القضاء حال الغضب، لأن غضبه يحول بينه وبين معرفة الحق والقضاء به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وسبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع من القضاء وهو غضبان. وهذا ليس خاص بالقاضي في المحاكم الشرعية، بل كل من أراد أن يحكم بين اثنين أو أن يحكم على أحد حالة الغضب فإنه منهي عن ذلك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وابعدنا عما يغضبك منا ويسخطك، وارحمنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللغضب علاج في السنة النبوية، من عمل به سلم منه بإذن الله تعالى. فمن علاجه أن يقول إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان ابن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا من علاج الغضب أن يسكت ولا يتكلم كي لا يزيد الحال سوءا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. والسكوت دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره. فإذا سكت زال هذا الشر كله. ومن علاج الغضب إذا لم يذهب الغضب بعد الاستعاذة والسكوت: فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن علاج الغضب أن يملك نفسه عند الغضب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشديد ليس هو الذي يصرع الناس ويغلبهم وينتصر عليهم، ولكن الشديد في الحقيقة هو الذي يملك نفسه التي بين جنبيه عند الغضب فلا تغلبه. ومن الأمور المعينة على ترك الغضب معرفة ما أعد للكاظمين الغيظة عند الغضب من ثواب عظيم عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عند ابتغاء وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمطار ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. عباد الله، وهناك أمور أخرى تعين وتساعد على تجنب الغضب، منها ترك أسباب الغضب من المزاح والمماراة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، ومنها أن يتذكر ما يؤول وينتهي إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام، ومنها أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من عقاب الآخرة. ومنها أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، فإنه يكون في منظر وحال قبيح لا يشبه حال العقلاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.